الشيطان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر ذي القعدة من العام 14 بعد 400,000 الهجرة، ودرسنا اليوم من دروس مختصر الصواعق هو الدرس السادس، وسيكون هو الدرس الأخير في فترة ما قبل الحج، إذ سيتوقف الدرس شهرا كاملا، ويكون عودتنا إن شاء الله يوم الجمعة حسب رؤية الهلال إما 24 أو 25 من شهر ذي الحجة. فسجلوا هذا عندكم جزاكم الله خير حتى لا يغيب عن أذهانكم موعد الحضور. إذن العودة إن شاء الله للدرس الجمعة إما يوافق 25 أو يوافق 24، الله أعلم حسب ثبوت الهلال، المهم تقديم يوم أو تأخير يوم ما يضر إن شاء الله، فيكون عودتنا إن شاء الله في ذلك التاريخ بإذن الله. بسبب ظروف الحج وإشغال كثير من الأخوان قد يسافر إلى بلده أو إلى أهله أو ما إلى ذلك، فزال الكلام موصولا في مناقشة شمس الدين ابن القيم رحمه الله لما ذهب إليه الأشاعرة، حيث ذهبوا إلى أمر لا يقبله عقل صحيح ولا يصدقه نقل شرعي. ولهذا سيعقد رحمه الله هذا الفصل الهام في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه حيث لم يثبتوه على الوجه اللائق بجلال الله. وأؤكد أن هذا الدرس ودرس الأسبوع الماضي والذي قبله لا تخرج كلها عن صحوى ما بصه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية وغيرها من كتبه العظيمة النافعة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه، وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص.
هذه فائدة. إذن خلاصة ما آل إليه تأويل المؤولين هو تعطيل النصوص الشرعية عما دلت عليه، وكفى بهذا جناية على نصوص كتاب الله وعلى نصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محظورا، بل هو لازم لهم فيما فروا إليه فلزومه فيما فروا منه.
طيب، ما الذي فر الأشاعرة منه؟ آخر. نعم. أحسن، فروا من التشبيه. طيب، قبل أن نرد عليهم، ما هو المتقرر في معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ نعم، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. نعم.
يكون ما هو أعظم محذورا، كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارا من التحيز والحصر، ثم قالوا هو في كل مكان بذاته، فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته لخلقه، وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأماكن التي يرغب عن ذكرها.
نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: ليس لهؤلاء المتأولين قانون مستقيم، وقد صدق رحمه الله، إذ يتخبطون تخبطا عشوائي. لماذا لا تقرون بالنصوص الله التي ذكرها عن نفسه وذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لو أقررنا بها كما هي
لشبهناه بخلقه. هذه هي المشكل الذي علقوا عليه رد كل نص شرعي لا يوافق لهم عليه. ولهذا يقول قائلهم في كتاب هو معتمد عندهم يسمونه جوهرة التوحيد، يرددون بيتا يقول قائلهم فيه: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. طيب اتهام ما لا تريد أكثر من اتهام النصوص الشرعية لأنها دلت الناس على التشبيه. إذا معنى هذا أن القرآن ما دل الناس على الهدى، ما دام أن النصوص أوهمت التشبيه فأنت قد اتهمت النصوص الشرعية أنها جعلت الناس في حيرة ولم تجعلهم في هدى والعياذ بالله من ذلك. هذا كله يا إخوة نتيجة ما ذكرناه في بداية مذهب هؤلاء أنهم اعتمدوا على العقل في إثبات صفات الباري، وما أثبتوا النصوص من نصوص الوحي الكتاب والسنة. يقول الشيخ رحمه الله: جاءوا إلى نصوص العلو. العلو مسألة دلت عليها الفطرة ودل عليها العقل ودل عليها الشرع، ثلاثة أدلة. علو الله على خلقه دلت عليها الفطرة ودل عليها العقل ودل عليها الشرع. فأما الفطرة فهي هذه الفطرة والسجية التي تجدها حتى عند الأطفال فيما دون الخامسة، فيمن إذا سئل أين الله قال هكذا بيده وأشار إلى السماء، وإن كان يتكلم قال في السماء أو فوق. وأما العقل فإن العقل يجزم أن الإله الذي خلق السماء والأرض ويخاف ويرجى ويهاب من القدوم عليه ويترجى رحمته ويؤمن في جنته ويخشى من عقابه لا بد أن يكون له العلو ما يكون له السفل. وأما الشرع فأكثر من أن تحصى إذ بلغت أدلة العلو في الشريعة مجلدة، لو لم يكن منها إلا المجلد الذي ألفه الإمام الذهبي رحمه الله العلو للعلي الغفار. جاءوا إلى هذه الصفة من صفات الله فعطلوها تأويلا من عندهم تحت زعم كاذب. قالوا: لو قلنا إن الله فوق أو إن الله في السماء معنى هذا إن السماء تحوزه. ما معنى تحوزه؟ يعني تحيط به. طيب يا سبحان الله يا أخي كيف يرد هذا التصور الفاسد على أذهانكم؟ والله قال عن كرسيه وهو واحد من مخلوقاته ماذا قال عن الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب انتقل إلى مخلوق أعظم من الكرسي، ما الكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة في أرض ثلاث. والعرش مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ مخلوق. والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات ومن فيها والأراضون ومن فيها بالنسبة أو بيد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. خردلة في يد أحد. السماوات والأرض وما فيها ومن عليها وبحارها وأشجارها وفضائها ويابسها وما كل ما خلق الله كل هذا الكون كله كخردلة. كيف أعملت هذا الذهن الفاسد حتى زعمت أن من قال إن الله في السماء أنها تحوزه وتحيط به؟ من أين لك هذا؟ كما سيقول بعد قليل: ما أسهل بضاعة الكذب والتخرف والقول على الله بلا علم. طيب ما تريدون إثبات أن الله في السماء وأن الساعة العرش؟ قالوا: لا، لابد الأول هذا. طيب وش البديل؟ البديل تنزهونه من علوه وتنزهونه من المكانة اللائقة به وجعلتوه والعياذ بالله على أذهانكم وعلى أفهامكم السقيمة أن الله في كل شيء. إذا حتى في الأماكن القذرة تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. هذا يا أيها الأحبة دليل وبرهان على الذين يضربون نصوص الشرع بأهوائهم وعقولهم كيف ظلوا ضلالا مبينا. ومن هنا نقول إن الأشاعرة قد ظلت ضلالا مبينا في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته، وأنها بهذا الاعتبار ليست من أهل السنة والجماعة.
إذا جاء الكلام عن أنواع التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات لا يدخل الأشاعرة في مسمى أهل السنة والجماعة. أما إذا جاء الكلام في أبواب الإسلام والإيمان في مقابل الرد على الشيعة فيدخلون تبعا لأهل السنة والجماعة، لكن بمصطلح محدد أهل السنة والجماعة مذهب سلف الأمة لا، أبدا ليس من أصحابه، لأن سلف الأمة يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه، وهؤلاء أثبتوا من عند أنفسهم سبع صفات، ليست لأن الله قال كذا وقال كذا، لا، لأن عقولهم استنبطت هذا الاستنباط، وأنتم تعلمون أن قد رددنا على هذا الاستنباط في الأسبوع الماضي. قال: ولما علم متأخر الجهمية فساد هذا، قالوا: ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض. شوف كيف التدرج الخبيث في الأفكار العقلانية وإعمالها في ضرب، لأن هذه النصوص لا بد للعقل أن يسلم بها وليس للعقل أن يتحكم فيها. قالوا: ليس فوق العالم، ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض. طيب والنتيجة النهائية؟ ليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويستغفر. ومن هنا قلنا إن علماء الأمة أجمعوا على أن الجهمية كفار. الجهمية كفار، ليه؟ لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته. المعتزلة ضلال، الأشاعرة مبتدعة ضلوا في باب توحيد الأسماء والصفات، لكن الذين أجمعت الأمة على قدرهم هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، حيث جحدوا أسماء الله وصفاته. وإذا جحد أسماء الله وصفاته فمن باب أولى سيجحد ذاته تبارك وتعالى، وفعلا وصلوا إلى أن ليس هناك إله يصلى له ولا يستر، والعياذ بالله من ذلك. نعم.
ولما علم متأخرو الجهمية فساد ذلك قالوا: ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض، وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، ولا هو أيضا في العالم، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أقصى مكان. فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة والرضا والغضب بالإرادة قيل له: يلزمك في الإرادة ما لزمك ما لزمك ما تقدم تقريره. وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجه، فإن لفظ الذات يقع على القديم والمحدث. وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة فالقدرة يوصف بها الخالق والمخلوق. وإذا تأول السمع والبصر بالعلم،
أي نص تسمعون زميلكم يقرأه وهو ليس عندكم، معنى هذا أن طبعا اللي عندكم فيها نص، أي لا بد تصححونا على ضوء ما تسمعون في الفريق أو طبعا جديدة هذه. أشوف السؤال يقول طلع طبعا هي نفسه طبعا اللي عندي، لكن هي نفسها فرجها يعني فيها بعض الأخطاء لكن أخف من طبعة السيد إبراهيم، مكتوب عليها دار الكتب العلمية يعني لعلها، لكن أصح طبعة هي الطبعة التي عندي التي علق عليها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، وهي طبعة قديمة نشرت مكتبة الرياض الحديثة. نعم.
وإذا تأول السمع والبصر بالعلم لزمه ما فر منه في العلم، وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر منه من فوقية الذات، فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة ولا يعقل هذا إلا جسما، فإن أثبته العقل غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم. وكذلك من تأول الإصبع بالقدرة فإن القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف وعرض من أعراضه، ففر من صفة إلى صفة.
فتحت على العبارة ففر من صفة إلى صفة. نعم.
وكذلك من تأول الضحك بالرضا والرضا بالإرادة إنما فر من صفة إلى صفة، فهل لا فر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ فإن المتأول إما أن يذكر معنى ثبوتيا أو يتأول اللفظ بما هو عدم محض، فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائن كائن لزمه
كائن ما كان
كائن
كائن ما كان
فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائن ما كان لزمه فيه نظير ما فر منه.
انتبه معنى معنى هذا الكلام. كيف تستطيع أن تلزم هؤلاء المبتدعة إلزاما علميا ليرجعوا إلى الحق أو لتقيم عليهم الحجة؟ فإن مهمة طالب العلم ومهمة المؤمن الموحد أن يقيم الحجة على الناس وأن يبلغ الناس الحق، وليس عليه أن يهتدوا هداية توفيق، وعليه هداية توجيه وإرشاد. أما هداية التوفيق فهي بيد الله تبارك وتعالى. أنتم يا أشاعرة أثبتتم لله 7 صفات وأولتم غير 7 زعما منكم أن 7 إطلاقها على الله من باب المجاز، هكذا قررنا في مذهبهم ولا لا؟ طيب يقول الشيخ نسألكم مثلا في صفة، أي صفة من الصفات، أنت هربت من صفة إلى صفة، لما أتيت عند قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وردت في كتاب الله صفة الرضا كبيرة، ما الذي يمنعك تثبت لله رضا يليق بجلاله؟ قال لا، لا بد أن أول إن معنى رضي أراد أن يفيد. قال الشيخ طيبنا أنا سأذهب وراءك وأسألك في الإرادة هذه، أنت ستؤول الرضا بأنه بمعنى أراد أن يفيد؟ قال نعم. قال أنا سأسألك كيف يريد أن يفيد، كيف تتم الإرادة؟ لن يخرج عن واحد من أمرين، إما أن تقع الإرادة كما تقع في عرف البشر فهذا هو التشبيه والتمثيل، ونحن والأشاعرة متفقون أنه لا يجوز تشبيه الله بخلقه، وإما أن يقول أن الإرادة تقع على وجه لائق بجلال الله. أقول له سبحان الله، الإرادة تكون تقع كما ينبغي لجلال الله، وأنا إذا قلت أن الرضا يقع منه كما ينبغي لجلاله قلت لي أني مشبه؟ لماذا التحكم العقلي؟ ما دام أنك ستقول بالإرادة إن الله إذا أراد أن يثيب فهي إرادة لائقة بجلاله، أنا أقول لك نعم إرادته لائقة بجلاله ورضاه لائق بجلاله. طيب ما في صفة الغضب؟ قال أهل السنة نثبت أن لله غضبا يليق بجلاله، وأن الله إذا غضب غضبا اهتزت السماوات وذكاد تقع على الأرض لولا حلمة تبارك وتعالى. قال الأشعري لا، الغضب إذا مرت أي آية فيها غضب الله لا بد أن نفسرها أراد أن يعاقب. عجيب. طيب نسأل كيف يريد أن يعاقب؟ قال لا تصح عن الإرادة، الإرادة لا يقف بجلاله، فما المانع أن يكون الغضب لا يقف بجلاله؟ الذي قال إنه أراد وسمع وتكلم وأبصر وقدر هو الذي قال استوى ويغضب ويرى وينزل، القائل واحد والموصوف واحد هو الله تبارك وتعالى، فلما التحكم العقلي في هذا؟ إذن هو فر من صفة إلى صفة، وإذا أردت أن تلزمها أكثر فقل له إن الإرادة الذي أنت تقول انها لائقه بجلال الله وتتهمنا يا اهل السنه ان اي صفه نطلقها على الله غير الاراده اننا مشبهين، نحن سنلزمك بالتشبيه في الاراده ونقول لك ان الاراده ميل نفس او ميل النفس الى جلب منفعه او دفع مضره، فيقول لا لا ال- 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 الاراده التي ميل النفس الى جلب منفعه هذه اراده المخلوق، نقول له الغضب الذي انت ترى انه يعني غليان دم والى اخر ما ذكره في تاوياتهم هذا غضب المخلوق. فإن قلت أن الإرادة تليق بجلال الله قلنا كل صفات الله لائقة بجلال الله، فلا يجوز لك حينئذ أن تثبت بعض الصفات وتأول البعض، لأن هذا هو التحكم العقلي في النصوص الشرعية وهو مردود بإجماع علماء الأمة ولله الحمد والمنه. نعم.
فصلا. قال الجهمي ورد في القرآن ذكر الوجه والأعين والعين الواحدة وذكر الجنب الواحد وذكر الساق الواحد وذكر الأيدي وذكر اليدين واليد الواحدة.
هنا مسألة قبل أن ندخل بالرد على الجميع، أول ما نشأ مصطلح التجهم كما تعلمون وذكرنا أنه نسبة إلى من؟ إلى التجهم بالتصريح.
لكن أصبح من تأثر بأفكار الجهمية. لما تقرؤون في كتابات ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وغيرهم من العلماء أهل السنة المتأخرين من مدرسة الإمام ابن تيمية أنهم قد وسعوا مصطلح التجهم، فتجد أن المعتزلة يدخلوا ابن تيمية طبعا في أفكار الجهمية، والتأثيرات التي وصلت إلى الأشاعرة في رد نصوص الأشاعرة هي تأثيرات بعيدة أتت من الفكر الجهمي، مع أنهم يزعمون أنهم أعداء للجهمية، لكن ومع هذا قد وقعوا في الفخ من حيث يشعرون أو لا يشعرون. نعم.
فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه.
هذا كلام من الآن؟ أي لابد تنتبهون، بعضكم ترى يفرح وبعدين يقول ابن القيم يقول كذا، وقد شرد جهل خارج السماعه وبعدين رجعنا بعد نص ساعة. هذه مسائل مهمة جدا، وأنا أحملكم أنه ما ينبغي أن يعني يتابع هذا الموضوع إلا إنسان عنده استعداد لفهم مسائل أهل العلم. هذه مسائل علمية دقيقة جدا. صور مذهب الخصم استنباطك من أدلة أهلة ثم الرد عليه ونقض ما هو عليه. أما إذا كانت جلسة موعظة ولا هذا في دروس أخرى تجد فيها إن شاء الله موعظة وتجد فيها، لكن هذه مسائل علمية دقيقة جدا، وهذه مسائل ظلت فيها أمم عبر قرون طوال وإلى هذا اليوم. ليست مشكلة جديدة بل مشكلة قديمة جديدة، من هنا لابد من الانتباه لها. وما جند علماء السنة من أمثال ابن القيم رحمه الله وغيره من علماء الأمة أنفسهم للرد على هذا إلا لخطورة هذا الزيخ الذي يقدم إلى الناس في كل عصر ومصر على أنه الحق. لا والله ما هو بالحق، الحق ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هو يعرض كلام الجهمية ثم يرد عليه. أعد القراءة مرة أخرى. إذا قال الجهمي،
قال الجهمي: ورد في القرآن ذكر الوجه والأعين والعين الواحدة وذكر الجنب الواحد وذكر الساق الواحد وذكر الأيدي وذكر اليدين واليد الواحدة، فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة وله ساق واحد، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة.
انتهى تصوير كلامته. هؤلاء الضلال الكفرة الذين وجد من أبناء المسلمين في العصر الحاضر من يمجد الجهم بن صفوان ويقول إنه مصلح إسلامي مفطر عليه، إيش يقولون؟ يقول أنت تثبتون لله صفات، طيب تعال عندنا الوجه وعندنا عين وعندنا أعين وعندنا جنب واحد وعندنا ساق واحد وعندنا أيدي وعندنا يد، فلو أخذنا بظاهر القرآن سيثبت عندنا شخص واحد له وجه، وهذا الوجه في عيون كثيرة. شكيت القياس الخبيث، هذا الوجه في عيون كثيرة جدا وله جنب واحد ما في جنب ثاني، وعلى هذا الجنب أيادي كثيرة، كيف رسم صورة عقلية خبيثة جدا، وله ساق واحدة، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة. وعلشان لا نتخيل هذه الصورة المتخيلة هذه بهذا القبح، إذا نلغي كل الآيات التي وردت فيها صفات الله. وضح الآن هذا الباطل ولا ما وضح؟ هذا هو الباطل وهذا الكفر الضواح الذي زعمه الجهمية. الرد عليهم اقرأ.
قال السني المعظم حرمات الله تعالى.
شوف اللفتة، لأن الله قال تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. هؤلاء الجهمية وأفراخهم يشتق فيهم قول الله: وما قدر الله حق قدره. ولهذا قال السني المعظم حرمات الله. إن من أبرز خصال المؤمن أنه يعظم حرمات الله ويوقر الله حق قدره ويجله حق إجلاله. ليس كبير شيء لا في ذاته ولا في صفاته تبارك وتعالى. نعم. قال السني
قال السني المعظم حرمات الله تعالى: قد ادعيت أيها الجهمي أن ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولم ينزل كتابا من السماء أهدى منه ولا أحسن ولا أكمل، فانتهكت حرمته وعظمته ونسبته إلى أقبح النقص والعيب، وادعيت أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه وله أعين كثيرة وله ساق واحدة، وادعيت أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه يدل على هذه الصفة الشنيعة، فيكون سبحانه قد وصف نفسه بأقبح الصفات في ظاهر كلامه، فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهرا؟
فتحت هذا الكلام. فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهرا؟ يعني هل هناك أعظم من هذا الطعن؟ هل هناك أعظم من هذا الكفر؟ هل هناك أعظم من هذه الجرأة على الله؟ نعم.
لم يدع أحد من أعداء الرسول الذين ظاهروه بالمحاربة أن ظاهر كلامه أبطل الباطل.
من هم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مقام بالدعوة؟ قبائل العرب وخاصة قريش. والله ما زعمت قريش ولا وصلت في الكفر إلى ما وصل إليه الجاهلية أبدا. حاربوا وقفوا بوجهه، لكن ما وصلوا أكثر من وصف القرآن بأن السحر. من هو الوليد ابن المغير في قصة المعروف سحر، لكن أنه وصل إلى ما وصل إليه الجهمية لا، ما وصل إلى هذا. نعم.
فلو كان ذلك ظاهر القرآن لكان ذلك من أقرب الطرق لهم إلى الطعن فيه، وقالوا: كيف تدعونا إلى عبادة رب صورته هذه الصورة الشنيعة؟
يعني يقول لو أن كفار العرب فهموا فهم كل الجهمية لسبقوكم بالاعتراف وقالوا: كيف تدعونا إلى رب هذه الصورة بهذه الشناعة؟ لكنهم ما فهموا هذا الخبز وهذا السقم الذي فهمتموه أنتم. نعم.
وهم يريدون عليه ما هو أقل من هذا بكثير، كما أوردوا عليه المسيح لما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فتعلقوا بظاهر ما لم يدل عليه ما أورده، وهو دخول المسيح فيما عبد من دون الله، إما بعموم لفظنا وإما بعموم المعنى. وأورد أهل الكتاب على قوله: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أن بين هارون وعيسى ما بينهما، وليس ظاهر القرآن أنه هارون ابن عمران بوجه، وكانوا يتعنتون فيما يوردونه على القرآن بهذا ودونه، فكيف يجدون ظاهره إثبات رب شأنه هذا ولا ينكرونه؟
يعني معنى الكلام يقول: لو أن لكلامكم يا أيها الجهمية الخبثاء نسحة من عقل لسبقكم إليه كفار العرب، إنهم لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا: إذن دخل المسيح لأنه عبد من دون الله، هذا كذب. ولما سمعوا يا أخت هارون ما كان، قالوا: كيف هذا؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب: ليس هو هارون بن عمران في هذه الآية، لأن بني إسرائيل كانت تتسمى بأسماء أنبيائهم، فليس هنا المقصود بهارون أنه شقيق موسى. نعم.
والجواب:
فلو أن هذا الفهم تبادر إلى أذهانهم ما قصروا وقالوه وادعوه، لكن حتى الكفار ما ادعوا المعارضين للدعوة ما أدعهم ادعيتم أيها الجهمية في صفات رب العالمين. نعم.
والجواب أن قوله تعالى: تجري بأعيننا، ودعوى الجهل أن ظاهر هذه إثبات أعين كثيرة كذب ظاهر.
تحت هذا الكلام، إذا لما ادعى الجهمي أن وجه الله في أعين، لأنه يستدل بقوله تجري بأعيننا، يقول كذا ما عاد في عدة عيون، يقول هذا كذب ظاهر، لأن صيغة الجمع تطلق على المفرد يا أخواننا من أي باب؟ من باب التعظيم. صيغة الجمع تطلق على المفرد من باب التعظيم. أنت حتى مع زملائك تجد بعض الزملائك يقول لك ليش ما زرتنا؟ وأنتم كم؟ واحد ولا عشرة؟ ويتكلم عن نفسه يقول ليش ما زرتنا؟ تقصد التعظيم. فالله تبارك وتعالى هو الذي استحق التعظيم، هو في ذاته واحد، وتطلق عليه صيغة التعظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو تطلق صيغة الجمع على ذات الله من أي باب؟ من باب التعظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فأطلق الله على نفسه صيغة الجمع من أي باب؟ من باب التعظيم. ولكن الجهمية قاتلهم الله، لا يوقرون الله حق قدره. حين يقول الله تجري بأعيننا، هنا ليس المراد أنها أعين كثيرة، وإنما المراد صيغة التعظيم الذي جلاله تبارك وتعالى. نعم.
فإنه إن دل ظاهره على أعين كثيرة وأيد كثيرة، دل على خلقين كثيرين،
هو على خلقين، يعني على بخلق، يعني على أو يعني لو بنطبق فهمكم إذا نصبح عندنا خالقين قدر. نعم.
فإن لفظ الأيدي مضاف إلى ضمير الجمع، فادعي أيها الجهلي أن ظاهره إثبات أيد كثيرة لآلهة متعددة.
يقول لو أخذنا بفهمك إن الأعين هنا المراد بها أعين كبيرة جدا، إذا يصبح حتى الرب ما عاد واحد، يصبح آلهة كبيرة. طبق على كلامك وعلى ذهنك الفاسد، ما عاد يصبح عندنا إلى واحد، يصبح عندنا آلهة متعددة. نعم.
وإلا فدعواك أن ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة خلاف الظاهر، وكذلك قوله تعالى تجري بأعيننا، إنما ظاهره بزعمك أعين كثيرة على ذوات متعددة لا على ذات واحدة.
هذا الرد الأول عليه. نعم.
الثاني أن دعواك أن ظاهر القرآن إثبات أيد كثيرة في جنب واحد كذب آخر.
هذه كذبة أخرى، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قالت أدام جنب وهنا في كل أيدينا، إذا معات في أيدي كثيرة في جنب واحد. هؤلاء الذين لا يستحقون إلا بالنعال كما يقول اليوم السابعي رحمه الله، الذين يتحكمون في رفوف الشرع بعقول فاسدة. أين هذا من هذا؟ نسمع.
فأين في ظاهر القرآن أن الأيدي في الجنب
أسدد، والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. من الذي أثبت أن الأيدي في الجنب؟ إن هذا ما جاء إلا من قياسك الفاسد، فإن الله تبارك وتعالى ذكر أن له أيدي ولم يذكر مكانها، وكل صفات يذكرها ولم يذكر لنا شيء إلا أو لا نصف الله إلا بأمر ورد به الدليل. يعني الله تبارك وتعالى ذكر صفة اليد فنؤمن أن لله يد، وذكر الله تبارك وتعالى أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه فنثبتها لله تبارك وتعالى، لكن ما نرتب عليها ما هو بعرف البشر، بعرف البشر أن الأصابع من اليدين. الله تبارك وتعالى لا تدخل في ترتيب لوازم ما عندك فيها دليل وبرهان من الله، فقد مع النص حيث وقت النص أثبت أصابع على العين والرأس أثبتها على وجه الذي يليق بجلال الله، النص أثبت أيدي أثبتها على وجه الذي يليق بجلال الله، والأيدي بالمناسبة وردت في كتاب الله في ثلاث صيغ، وردت في صيغة المفرد يده الملك يده الخلق وردت بصيغة المثنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقول صلى الله عليه وسلم وكلتا، وكلتا ما هي الصيغ؟ صيغ المثنى وكلتا يديه يمين. ووردت اليد بصيغة الجمع مما عملت أيدينا، فكلف بكل الله يد. الجواب أننا نثبت لله يدين اثنتين حقيقيتين على وجه الله بجلاله. أما اليد الواحدة صيغة يده الملك، فإذا قال الله بيده الملك هل يلزم من هذا السلام أن ينزل اليد الثانية؟ لا ما يلزم. إذا قال الله تبارك وتعالى مما عملت أيدينا فقد أجبنا عليها قبل قليل، أطلقت الأيدي بصيغة الجمع على الله من أي باب؟ من باب التعظيم. تقي عندنا أي صيغة من الصيغة الثلاث؟ صيغة المثنى، المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده، المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. يعني لما تقول قرأت كتابين ما حد يقول لك قرأت ثلاثة، لما تقول رأيت رجلين ما حد يقول لك رأيت أربعة، لا اثنين يعني اثنين. فاليد وردت في كتاب الله بصيغة المفرد، نعم وفي صيغة المفرد قد تطلق ويراد بها اليد الحقيقية في صيغة المفرد، وقد تطلق ويراد بها النعمة كما تقول فراده علي يد أو له علي أيادي أيضا في الجمع بمعنى فضائل. لكن صيغة المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. فإذا قلنا لقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كلتا يديه اليمين، ثبت ان لله يديه حقيقيتين على يد الله في جلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك انما اخذت هذا من القياس على بني ادم فتبهت اولا وعطلت ثانيا.
اذن من عند قومه هذا كذب اخر الى نهايه الرد، واعتقدت ان هذا كلام هام جدا. اين في ظاهر القران ان الايدي بالذنب؟ ناجي. إنما أخذت هذا من القياس على بني آدم فسبهت أولا ثم عطلت ثانيا. سبهت أولا كيف؟ ما فهمت من نتيجة الشارع إلا ما يليق بالمخلوق، فتحاسب صفات الله إلى ما يليق أمامك من صفات المخلوق. علشان توقعت في خبرة التسبيح وهي كبرى بواه تخلصت منها بماذا؟ بالتعطيل وهي البحث والإنكار والعياذ بالله. نعم.
وكذلك جعلك الأعين الكثيرة في الوجه الواحد ليس في ظاهر القرآن ما يدل على هذا، وإنما أخذته من التشبيه بالآدمي. فلهذا قال بعض أهل العلم إن كل معطل مشبه ولا يستقيم لك التعطيل إلا بعد التشبيه.
نعم ولا يستقيم، صح العبارة عن التشبيه. السؤال كما قرأت منكم ولا يستقيم لك التعطيل إلا بعد التشبيه، يعني وكلهما والعياذ بالله كفر بواح، وقع في التشبيه فتخلص منه بالتعطيل من جحة إنكار صفات الله، وكلها انحراف عن منهج الله. نعم.
الثالث أين في القرآن إثبات ساق واحد لله تعالى وجنب واحد؟ فإنه سبحانه وتعالى قال يوم يكتف عن ساق، وقال أن تكون نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات فليس في ظاهر القرآن ما يوجب أن لا يكون له إلا جنب واحد وساق واحد.
أولا الشيخ رحمه الله قال على الصراط أن الساق والجنب من الصفات، إيش يدل هذا الإسناد عليه؟ نعم، لا يدل على أن الساق في قوله ساقل ليس من نص آخر، أن قول يوم يكتب عن ساقل وعلى قول أن تقول نفسي حسرتها على ما فرطت في جنب الله، لما قال على الصراط أنها من الصفات، معنى هذا أن هذه ليست من آيات الصفات. إذا وردت لشيء أخرى تقيدها بأنها من الصفات تصبح من الصفات، لكن يقول على افتراض أنها من الصفات، أين الإضافة؟
هل قال الله يوم أكشف عن شافي فألا تشتاق إليه؟ لا ما أدري. الآية تقول يوم أكشف عن شافي. يقال أن تقول نفس الله حسرت على ما شرت بجنب الله. إن هذا من الغباء في عدم فهم لغة القرآن الكريم. إن القرآن قد نزل بأعظم لغة العربية البشرية وهي اللغة العربية. ولهذا انظر إلى قول الله تبارك وتعالى يخفض له ما جناح الذل. أنت كسبت الذل من تسكن بذلك إن على جناح يجيس أنت كسبت جناح الذل. إن هؤلاء الأغبياء لم يفهموا اللغة الراقية. إن هذه اللغة العربية فيها من الأسرار وفيها من علوم العبارة الشيء الذي يعجز الإنسان عن بيانه. ما هذه الآية من آيات الشفاء؟ حين نقول أن تقول نفس الله حسرتها على معذرة بجنب الله، ليس المراد هنا عزة بجنب الله. هنا المراد تحشر هذا الإنسان على أفعاله في أنه أساء ولم يعمل صالحا لله. كلمة تلتبية لا جنب يتعرف بالله ولا شيء من هذا. مجل لما يقول الله تبارك وتعالى يغفر له ما جناح الذل من الرحمة يقول رب الحيمة كما رجاني صغيرا. لهذا تذكرت لكم كيف الفرق بين اللغة العربية واللغات الأخرى، لأنه لم تصل لغة في العالم كله إلى مستوى اللغة العربية من ناحية أسلوبها. إن الله تبارك وتعالى قد ذكر في سليس الجيدين لما قال هن لباس لكم أنت لباس لهن. اللغة الفرنسية من اللغة الحية في العالم، مع هذا لما جاءوا يترجمون معنى هذه الآية لا أسألت من اللغة الفرنسية إلا أن يقول أنتم تنتم ما سلهم وهم تنتم ما سلهم. هن يا أخي لأسلوب القرآن الكريم أنت لباس لهن لباس لكم وأنت لباس لهن. كم تحوي هذه اللفظة من معاني مادية ومعنوية. هن لباس لكم وأنت لباس لكم. أين هذا من شخص أنت البنت لما تبني أن تسرع تلكم؟ شخص هذا شخص ما يمكن أن يرد على ذهن صدري أن هذا معنى لهذا المعنى أبدا. ليه؟ لأن لغة القرآن الكريم للغة العربية لها من بلاغتها وأسرارها ما تعجز عنه الأذهان الكريمة من أمثال أصحاب هذا الهراء. يقول لك خلاص ما دام كم في حسرة على ما فرت في جنب الله إذا رأينا من يسجد واحد أخذك الله ثم الأهل الأسئلة الله في جنب الله فالله تال جنبي يلا رجل يتحسر على أنه ما زحل الله صالح في الله ذكرة على ما فرت في جنب السلام كله على هذا المسير كيف السلام على سجاد الله اقرأ
لم يدل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما زاد على ذلك لا بمنطقه ولا بمفهومه حتى القائلين بمفهوم النقض لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاتفاق بالحكم لم يكن مفهوم مرادا للاتفاق وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى على الكلام ليس المراد بالآيتين إثبات الصفة هذا الكلام هي الجدة ليس المراد هنا إثبات صفة لله نعم وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر مرادا للمقصود حكم آخر لا في تفريط العبد في حق الله تعالى فدل لسجود الخلائق إذا تكف عن ساق فهذا حكم قد يقتصد المسجد دون غيره فلا يكون له مفهوم.
إذن الجبية ما يتبنى هنا في إثبات سبل الله تبارك وتعالى إنما المقصود هنا أمر الأصل فإقحام هذا الدهن السقيم أن الجلد هنا لله أن يستقل الله غير دليل نعم في صفة الشخص يأتينا حديث. هذا الحديث سيكون في الشخص إلى من؟ إلى الله. لكن نحن نتكلم عن آية يوم يكتب عن كافر. الآية ما شرحت بالعبادة. كان يأتي حديث آخر يبين ويقيم أن الشخص في الأمر بها الشخص الله لا يكاد جلاله. نعم عن عين الله. أفلتنا هذا من نص شرعي آخر. أن الدم فليس من الصفات أدى الدم. ليس من الصفات أدى الدم. ولهذا بعض أهل السنة يعني قد غلط لحدها من الصفات هذا الكلام غير صحيح. ليس الدم هنا من صفات الباري. الكلام هنا أن تحسر الإنسان المذنب.
يقول إني ما قدمت لآخرتي ولا عملت مع ربي صالحا لا حسرته على ما فرطت في جنب الله. نعم.
الرابع هذا أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة.
سيد رحمه الله مع أنه أفضل دعوة هذا الفهم لكن يقول لك لا خلينا نمشي معه على ما يقولون البادية أطرد حرامي لدسله خلينا نمشي مع هذا صاحب هذا الفهم الثقيل إلى أبعد مدى. هب افترض هب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي الصفة. فمن أين في ظاهر القرآن أنه ليس له سبحانه إلا تلك الصفة الواحدة؟ يعني إذا فرضنا أنها صفة أن الله يكشف هل في القرآن ما يجد ساق أخرى؟ هل في القرآن ما يجد أنه ليس له ساق إلا واحدة؟ ما تستطيع أيها الكهنة تدعي هذا. نعم.
فبأنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة فمن أين في ظاهر القرآن أنه ليس له سبحانه إلا تلك الصفة الواحدة؟ وأنت لو سمعت قائلا يقول كشفت عن عيني وأديت عن ركبتي وعن ساقي هل يفهم منه أنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط؟
كيف يوضح اللسان حتى في الأمر المفروض؟ يقول يا أخي اعمل عقلك هذا العقل العقل هذا حركه. لو أنك سمعت لسان يقول كشفت عن عيني وفنيت ركبتي مثلا هل يفهم من هذا الأسلوب إن هذا المتكلم ليس له إلا عين واحدة وركبة واحدة؟ العبارة تدل على هذا ولا لا تدل عليه؟ كشفت عن عيني وفنيت ركبتي هل معنى هذا ما لي عين ثانية ولا لي ركبة ثانية؟ لا ما أحد يفهم هذا. فمن أين فهمتم هذا الكلام الثقيل في آيات الله؟ نعم.
فلو قال لك أحد لم يكن هذا ظاهر كلامه فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام وأبينه ذلك؟
نعم.
الخامس إن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد فقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فلو كان الجنب والساق صفة لكان بمنزلة قوله بيده الملك وبيده الخير ولتصنع على عيني.
يعني لو كانت من آيات الصفة ما في عندنا إشكال مثل قوله بيده الملك وبيده الخير ذكر واحدة ولم يذكر منها عدنا الثاني. نعم.
السادس أن يقال من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد هو صفة لله ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من بني آدم وأعظم الناس إثباتا للصفات هم أهل السنة والحديث لا يثبتون أن لله تعالى جنبا واحدا ولا ساقا واحدا. قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي ادعوا المعارض زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أنهم يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو وليس ذلك على ما يتوهمونه. قال الدارمي فيقال لهذا المعارض ما أرخص الكذب عندك وأخفته على لسانك فإن كنت صادقا في دعوات فأثر بها إلى أحد من بني آدم. قال وإلا فلم تسمع بالكذب على قوم إن أعلم بهذا التفسير ليه إنما تفسيرها عندهم تفسيرين شيء يا حسرك على ما فرت من جنب الله. اسمع تفسير عند أهل السنة والجماعة. إنما تفسيرها عندهم ماذا؟ اقرأ تفسير الكفار على ما فرطوا في الإيمان.
هذا تفسير الجنة
هي ما هي من آيات الكفار. يا حسرك على ما فرطت في جنب الله ليست هذه من آيات الكفار. إنما تفسيرها عند أهل العلم أهل السنة والحديث تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله واختاروا عليها الكفر والسخرية. فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب؟ نعم أكبر. فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عيان المسلمين فضلا عن علمائهم. فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الكذب مجانب للإيمان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يجوز الكذب جدا ولا هزلا. وقال الشعبي من كان كذابا فهو منافق. والتفريط فعل أو ترك فعل وهذا لا يكون قائما بذات الله لا بجنب ولا غيره.
هذه نفس ذكية جدا من ذكين أحيانا. ايش اللي حصل من الكافر؟ التفريط ما آمن. يقول التفريط فعل او ترك فعل. التفريط فعل او ترك فعل وهذا لا يكون قائلا بذات الله لا بجنب ولا بغيره بل لا يكون منفصلا عن الله تعالى وهو معلوم بالخص والمساعدة. يعني ليست الجنب المذكورة في الآية من آيات الصفات. لماذا؟ لأنها تفريط والله منزه عن التفريط. هذا الكلام كلام الكافر المفرط. وليس الجنب هنا أن يراد به أنه جنب لله تبارك وتعالى. نعم.
السابع فبأن القرآن دل على إثبات جنب هو صفة فمن أين لك ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد وصدق واحد. فمعلوم أن إطلاق مثل هذا لا يدل على أنه صدق واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائلا فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا لا يدل على أنه ليس للمرء إلا جنب واحد. فإن قيل المراد على جنب من جنبيه إلا فقد علم أن ذكر الجنب مفردا لا يدل على نفي أن يكون له جنب آخر. فنظير هذا القدم إذا ذكر مفردا لا يدل على نفي قدم آخر فما في الحديث الصحيح حتى يضع رب العزة عليها قدمه.
يعني يقول حتى لو أخذنا بفهمك الصحيح لا أحد يقول إن ذكر جنب يلزم منه عدم جنب آخر. مثل لما قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين فإن لم تستطع فعلى جنب يعني صلى على جنب. هل يفهم من كلام صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين ما له إلا جنب واحد؟ أبدا. لذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم حتى وضع رب العزة فيها عليها قدمه هل يلزم من هذا أن الله ما له قدم ذلك؟ لا ما يلزم. لكن مع هذا لا على فهمك ولا على ليست هذه من آيات الصفات على الإطلاق لأنها كما قلنا في الآية السابق هذه تفريط. والتفريط إما فعل محذور أو ترك فعل قيد وكلها الله تبارك وتعالى منزه عنها لأن التفريط جم والله منزه عن العيوب والمقاصد. نعم.
الثامن من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا وليس معك إلا قوله تعالى يوم يكتف عن ساق. والصحابة متنازعون في تفسير الآية على المراد بها إن الرب تعالى يكتف عن ساقه ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع. وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى
لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه. فإن نقطع على كلام إذن العلة هل ذكرها من القيم وذكرها من المعاصرين الشيخ محمد العبيني رحمه الله. لماذا لم أو لماذا حصل الثلاث في الساق؟ هل هي من الصفات ولا من الصفات؟ الجواب لأنه لم يضف الساق إليه. نقل يوم أكشف عن ساقي إنما نكرها قال يوم أكشف عن ساقي. فممن حملها على أن لله ساق تليق بجلاله ممن حملها على يوم القيامة يوم شدة الفرض. وليس هناك تعارض بين التفسيرين. يوم القيامة يوم شدة الفرض يكشف ربنا عن ساق يليق بجلاله تبارك وتعالى.
لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه وإنما ذكره مجردا عن الإضافة من الثرى. والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن.
أيوة.
إنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق على صحته.
لاحظ علشان يبين لك ابن القيم أن السنة وهو يناقش المبتدع الضال لا يصير متناقضا. لما قلنا ان الساق ليست من الصفات وبعدين تجد بتقرير معتقد اهل السنه انهم يثبتون ان الساق يليق بجلاله قال ابن القيم نحن لم نثبتها من قوله يوم يكشف عن ساقه لانها هنا نكره ولم تثبت الى الله وانما اثبتناها من الحديث الذي في الصحيحين حديث ابي سعيد الخدري الذي صرح فيه بإضافة الساق إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
وفيه وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه سيكشف الرب عن ساقه الحديث.
إذا الحديث صرح لماذا؟ يكشف الرب عن ساقه. انتهى. إذا هذا التفصيل أزال ذلك الإبهام أو الإشكال الذي ورد في الآية. نعم.
ومن حمل الآية على ذلك قال قوله تعالى يوم يكشف عن ساق مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه وتنكيره للتعظيم والتفصيل.
شف أدب أهل السنة. إذا ماذا نفكر التنكير في قوله يوم يكشف عن ساقه ونكرها؟ هنا النكره من باب إيش؟ التفصيل والتعظيم. والتفصيل التعظيم لا بجلال الله تبارك وتعالى هو أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. نعم.
وتنكيره للتعظيم والتفصيل فأنه قال يكشف عن ساق عظيمة. قالوا لحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها كقوله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه. وأيضا فهناك تحدث شدة لا تزول إلا بدخول الجنة وهنا لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة. التاسع أن يقال ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا كقولك أفعل هذا على عيني وأحبك على عيني ولا يريد أن له عينا واحدة فإنما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا ومضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة لللفظ فقوله تجري بأعيننا وقوله واصنع الفلك بأعيننا وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد فقوله بيده الملك وبيدك الخير وإن أضيفت إلى ضمير جمع جمعت فقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر كقوله بما كسبت أيدي الناس وقوله فأتوا به على أعين الناس وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه بلفظ مفردة ومجموعة ومثناة وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة ولتقت السنة بإضافتها إليه مثناة كما قال عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ربه إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني. إلى من تلففت؟ إلى خير لك مني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. فهل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة ليس إلا ذهن أقلف وقلب أغلف؟
نعم، في ذكر العين، في ذكر اليد قلنا أنها وردت العين بالمفرد والمثنى بالجمع، إطلاقها بالمفرد لا يلزم فيه الثاني، وضحت ولا ما وضحت هذه؟ إطلاقها بصيغة الجمع يطلق الجمع عليها من باب أي شيء؟ التعظيم. فقلنا على أي صيغة؟ صيغة المثنى، منها يثبت أهل السنة لله عينين اثنتين ويدين اثنتين، لأن صيغة المثنى عدد محصور لا يتجاوز عدد أفراده. إذن فثبتت لله عينين اثنتين، ومن أدل الأدلة عليها قول الله تبارك وتعالى وإن لما تكلم صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه أعور، قالوا إن ربكم ليس بأعور. يقول ابن القيم هل معنى هذا إن ربكم ليس بأعور؟ الله ما له عين واحدة، هذا عور ظاهر تعالى الله عن ذلك، لأن المراد أن له عينين اثنتين. وكذلك في اليد، بل يداه صيغة مثنى، ما منعك بصل لما خلقت بيدي. وقال صلى الله عليه وسلم يستكون عند الله على منابر من نور، وكلتا حنين الرحمن وكلتا يديه يمين. فثبت أن لله يدين اثنتين من صيغة المثنى. وصيغة الجمع تطلق لكنها قد تحمل على التعظيم، وصيغة المنفرد تطلق ورد بها أدب الحقيقية ولا يلزم عدم إثبات الثاني. نعم.
قال ابن تميم حدثنا عبد الجبار ابن كثير قال قيل لإبراهيم بن أدهم هذا السبع، فنادى يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء وإلا بعين فاذهب، فضرب بذنبه وولى مدبرا. فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واسلكنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. فقال عثمان الدارمي الأعور ضد البصير بالعينين. وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله تجري بأعيننا، وممن صرح ذلك إثباتا واستدلالا أبو الحسن الأشعري في كتبه كلها، فقال في كتاب المقالات والإبانة
قالها أبو الحسن متى أثبت صفة العين؟ أيوه في المرحلة الثالثة، في مرحلة السلفية لما هجر كلام الأشاعرة الذي أسسه وهجر كلام المعتزلة، كان في المرحلة التي من الله عليه فيها بالتوبة، وكتب معتقدة في أول كتاب مقالات الإسلاميين اختلاف المصلين، وكتاب الإبانة على أصول الديانة، وكتاب رسالة إلى أهل الثغر، وكلها مطبوعة وموجودة. فقد صرح رحمه الله بإثبات الصفات عن وجه الله بجلال الله.
والموجز وهذا لفظه فيها، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا. فهذا الأشعري وغيره لم يفهموا من الأعين أعينا كثيرة، ولا من الأيدي أيدي كثيرة على شق واحد. ولما رد أهل السنة تأويل الجاهلين لم يقدر الجهلية على أخذ السأل منهم إلا بأن سموهم مشبهة ممثلة مجسمة حشوية.
هذه ألقاب الإفك والزور التي يطلقها الجهلية وأضرابهم على أهل السنة بأنهم مشبهة وأنهم مجسمة وأنهم حشوية، وكان من آخر المشتركين في مثل هذه الألقاب التي يطلقها على أهل السنة زاهد الكوثري، جازاه الله بما يستحق، حيث ما ترك كلمة من قاموس السباب والشتائم إلا وأطلقها على أهل السنة، بل ورماهم أحيانا بأمور كفر والعياذ بالله من ذلك. وأما كلامه عن ابن تيمية وعن ابن القيم فلا تسأل، فقد قال ما طعن الإسلام في تاريخه كله بمثل ابن تيمية وابن القيم. هذا خبيث كان قلبه محترق على عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان يطالب بجمع كتب العقيدة السلفية الصحيحة وإحراقها، بل أذكر أنه طالب في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، يقول لأن الكتاب كان قد طبع قبل 50 سنة أيام الشيخ عبد الله بن حسن على الشيخ رحمه الله أيام ما كان رئيس القضاة في مكة، ثم طبعته الثانية بعد أن هيئ الله لي ويسر أن أخذته في رسالة الدكتوراه وحققته. عذرت على كلام زاهد الكوثري كان يقول عن طبعة كتاب السنة لعبد الله بن أحمد يجب الحاكمة الأزهر الذين سمحوا بهذا الكتاب لأنه كتاب تفوح منه رائحة وثنية، يعني يعتبر أن من يثبت لله ما أثبته لنفسه يعتبر الكوثري وثني إلى هذا الحد من الحقد ومن الإفك. نعوذ بالله من هؤلاء المبتدعة الضلال، ونسأل الله يكافئهم ويجازيهم بما هم أهل له. نعم طيب نقف عند هذا الحد لنجيب على الأسئلة بعد الأذان ونسمع المنية ونبدأ الأخوان الذين خارجين الآن إلى كما قلت في أول الدرس، سيتوقف الدرس إن شاء الله إلى يوم 24 ذي الحجة أو 25 ذي الحجة حسب رؤية الهلال. نعم لا رحيم حتى نفيد على أسئلة الأخوان الذين حفظوا المنية يستعدون يأتون هنا السهل. قلت أيها الأخوة أن من أهم، كررت هذا الكلام عدة مرات، أن من أهم ما ينبغي أن يتحدى به طالب العلم دقة النقل، ولهذا قال علماء الحديث وما آفة الأخبار إلا رواتها. ما يعيبك يا أخي الحديث إذا سمعت كلمة، لأن اللسان قد يتكلم بصدق لسانه، قد يتصور أو تزل عن ذهنك كلمة تفهم الذي بعدها. تثبت اسأل، هذا السؤال يدل على هذه القضية. يقول سمعت منك يا شيخنا في درس منذ زمن أنه لا يجوز أن يقول العبد اللهم أدخلنا برحمة، اسمع الأمر أقول اللهم أدخلنا برحمة يا عبد الرحمن، وتتهمني أن يقول أني أقول اللهم لا تدخلنا برحمة، فقولت علي يا أخي الحبيب ما لم أقل به. طيب قال سمعتك تقول أنه لا يجوز أن يقول العبد اللهم أدخلنا برحمة، لأن الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فكيف تخرج من الله في ذاته؟ والصحيح أن يقول العبد اللهم أدخلنا دار كرامتك، ولكن أنا قرأت في القرآن في سورة الفتح آية رقم 25 ليدخل الله برحمته من يشاء، فأعرف توضح ذلك. هذا الكلام من أين أتى؟ من اليبس في الفهم أو من عدم السماع. أقول وأكرر كلنا نقول اللهم أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين، قولوا آمين. إذن هذه أول واحدة يعني لا أقصد ما ذكرت جزاك الله خير. أنا تكلمت عن الذين يقولون اللهم اجمعنا في مستقر دار في مستقر رحمتك. لاحظوا شو الفرق بين الأسلوبين. أنا نقدت عبارة اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، هذا اللي أنا أنقدها، ونقدها مشايخنا من قبل ومن آخر من تكلم عن هذا الموضوع الشيخ محمد العظيم من حفظه الله. وأنت تقول إني أنا قلت لا يجوز اللهم أدخلنا في رحمتك، فواحدة مشرقة والثانية مغربة. يعني إذا أنت أولا وهمت في النقل، هذه واحدة، فإياك أن تعود مثل هذا أنت وغيرك، لا عندي ولا عند غيرك، تثبت من الأخبار أولا. ثانيا العبارة الخطأ ليست اللي أنت ذكرت في التفصيل، العبارة الخطأ هي عبارة من يقول نسأل الله يجمعنا في مستقر رحمته، لا الصواب يقول دار كرامته، لأن الرحمة صفة من صفات الله، فهل الجنة وهي مخلوقة هي مستقر رحمة الله، ما عهدنا هذا عن سلف الأمة أنهم قالوا ولا دعوا به. وإذا شئت أن ترجع إلى تفصيل دقيق فارجع إلى كتاب الشيخ محمد في العقد التميم، المجموع التميم، تجد فيها تفصيل لهذه المسألة. يقول: إذا أصر الأشعري على رأي على التأويل في الصفات فما الحكم في ذلك؟ وأرجو التوضيح. الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه ذكر في فتاويه أنه لا يجوز الصلاة خلف الأشعري، خاصة إذا كان أشعريا داعيا إلى أشعرية. واجبك إقامة الحجة. وأنا أنصح أن أي إنسان يبتلى بأحد من هؤلاء الأشاعرة ويحدث به أن يهدي له كتاب التدمرية الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنها بإذن الله ستدمر كل ضلالات في رأس هذا، إذا كان أنه يريد الحق ويبحث عنه فسيوفق إليه بإذن الله. الأخ الذي يشكو من يعني يقول أنه يسأل في مجال أهل العلم ولكنه يشكو من أمر يطلب الدعاء فيه، هو مسألة السحر. نسأل الله تبارك وتعالى بحق أسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفيك مما حلبت ويشفي كل مرضى المسلمين. ونصيحة يا أخي الكريم بكثرة القراءة على نفسك، اقرأ على نفسك خاصة سورة الفاتحة وآية الكرسي وأواخر البقرة وأواخر سورة الحشر وأول الصافات والمعوذتين وقل هو الله أحد. اقرأ واجزم وكن حسن الظن بالله فإن الله تبارك وتعالى سيشفيك بإذنه تبارك وتعالى. هذا تنبيه من الإخوان في الطبعة اللي موجودة عندكم صفحة 31 في السقف، أنا نبهت إلى هذا ما يجب تصحيح هذا أفضل. تكلمنا هل مسألة الأشاعرة من أهل السنة ولا لا، تكلمنا عن هذا الدرس. هل توجد نصوص ثابتة من السنة يمكن الاستعانة بها في الرد على الأشاعرة وضلالاتهم في تأويل الصفات؟ نعم، كثيرة جدا، نصوص كثيرة جدا. طيب في قوله قوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في أهلهم وما ملوا عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. نص شرعي. ونصوص كثيرة جدا 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 في كثير من الصفات، يعني لو رجعت كتاب الصفات للدار القطني وتجد فيه كثير من نصوص السنة الكبيرة التي تكون أدلة في الرد على هؤلاء. هذا أخ يشكو من وسوسة، يعني وسوس إنه يعني يأتيه الشيطان ويقول له طيب مو يمكن إن الولاد منهم كلهم على الحق، وهذا لو كان عقلك إنه يصلح العوبة بحيث ما عاد تفرق بين الحق والباطل هذه مشكلة، لكن يظهر إن جاءك من الوسوسة فخذ نفسك بالجد ولا تستفيد إلى أمور الوسوسة.